هيا شوف ده يقول لك سوى أول مليون من فود تراك. إيه مليونير؟
قالوا عني مليونير، إيوة أنا مليونير، مالك فلوس كبير، راس بيزنس وفكر خطير، ولا بابا ضبطني، سويت نفسي بنفسي، أعرف متى أشتري، أعرف متى أبيع، سكول شرس لا تحسبني وديع، راس بيزنس أنا رائد أعمال، يعني دراسة جدوى مو بس كلام، أنا من بدري أصحى بدري، البيزنس شاغل كل فكري.
الآن ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم. ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، أنا جمال بنون أحييكم من ميكس أف أم وبرنامج ميكس بيزنس. طبعا نرحب بزميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشارك بالتقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا أستاذ جمال، ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من ميكس بيزنس. طبعا هالبرنامج اللي يأتيكم كل أسبوع في نفس هالوقت نناقش القضايا الاقتصادية ونبسط رؤية 2030 بحيث أنها تكون أسرع فهما للمستمع.
طبعا عبد العزيز كعادتنا لمتابعتنا الأحداث الرياضية المقامة خلال فترة الصيف، ويشارك المنتخب السعودي في بطولة الكأس الذهبية أو كأس الكونكاكاف الذهبية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية. الشيء الجميل طبعا أنه صعد لدوري الربع النهائي، ولكن غادر في أول مواجهة أمام المكسيك فجر اليوم طبعا ب2-0.
وأيضا فريق الهلال لا يزال يقدم مستويات رائعة، وبلغ دور 16 في بطولة كأس العالم للأندية، ويواجه فريق المان سيتي الإنجليزي يوم الثلاثاء. طبعا دعواتنا للأزرق بالتوفيق والأداء المميز.
طبعا مباراة قوية أعتقد،
أكيد راح تكون مباراة إن شاء الله.
وبعدين سالم ما بيلعب،
الهلال 11 لاعب، وإن شاء الله هم قدها بإذن الله. نحن متأملين بالهلال إن شاء الله يتأهل
إن شاء الله. خلينا أيضا نحن طالما إحنا في يعني كبرنامج اقتصادي، من أخبار الأثرياء قام مؤسس أمازون جيف بيزوس ومقدمة البرامج التلفزيونية السابقة لورين شانشيز حفل زفافهم الفخمة مساء الجمعة بحضور مجموعة من الأثرياء والمشاهير على إحدى جزر البندقية بعيدا من عيون الجمهور والمتظاهرين.
طبعا وصلت أكثر من 90 طائرة خاصة إلى مطار ماركو بولو، فيما كرست 9 يخوت ضخمة لحضورها قنوات ومرافق، إذ يتراوح عدد المدعوين ما بين 200 إلى 250 شخصا من مشاهير العالم، بينهم كيم كارداشيان وأوبرا وينفري وإيفانكا ترامب وميك جاجر.
يلا الله يبارك له. خلينا نبدأ حلقتنا عبد العزيز. طبعا أصدر صندوق النقد الدولي بيانه الختامي لمشاورات المادة الرابعة لهذا العام مع المملكة العربية السعودية، مشيدا بالتقدم الكبير والتحول الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده المملكة. البيان أكد على الوضع الاقتصادي والمالي الإيجابي للمملكة ونجاح سياستها المالية والاقتصادية في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق النمو رغم التوترات العالمية.
طبعا أشار خبراء الصندوق إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي نما بنسبة 4.2% في عام 2024 مدفوعا بالاستهلاك والاستثمار الخاصين، لا سيما في تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والتشييد والبناء. كما أظهر مؤشر مديري المشتريات توسعا في الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.9% على أساس سنوي في الربع الأول من 2025.
بالتأكيد هذه أرقام الحقيقة يعني مبشرة بالخير، وتوقع البيان أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي نموا بنسبة 3.4% خلال هذا العام بفضل استمرار تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 والاستثمارات الخاصة. كما نوه خبراء الصندوق بقوة المركز المالي للمملكة واستدامة الدين العام المنخفض 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي ومرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات.
طبعا أثنى الخبراء على احتواء التضخم وانخفاض معدل البطالة إلى مستوى تاريخي بلغ 7% في عام 2024، محققا بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030. كما ارتفعت معدلات التوظيف في القطاع الخاص بنسبة 12% في المتوسط خلال 2024، مما يعكس نجاح برامج التوظيف وتمكين الكوادر الوطنية.
في شأن آخر عبدالعزيز، طبعا اختتمت فعاليات منتدى نجران للاستثمار الذي نظمته غرفة نجران، جاء ذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة وذلك بمركز الأمير مشعل بن عبدالله للمؤتمرات والفعاليات. طبعا للمزيد من التفاصيل حول مخرجات هذا المنتدى يسرنا أن يكون معنا من نجران الأستاذ عبدالله بن سالم آل مخلص، عضو مجلس إدارة غرفة نجران، المشرف العام على أعمال اللجنة التنفيذية لمنتدى نجران للاستثمار. مرحبا أهلا بك أستاذ عبد الله في ميكس بيزنس.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
خلينا أعرف منك أول شيء، يعني المنتدى أعلن عن فرص استثمارية تجاوزت 639 مليون ريال موزعة على 53 فرصة. كيف ممكن متابعة هذه الفرص لضمان تحويلها إلى استثمارات حقيقية ومشاريع ملموسة على أرض الواقع؟
أولا شكرا على الاستضافة، وشاكر ومقدر، وهذه الاستضافة لها طعم خاص أنه بعد الحمد لله الانتهاء والنجاح ولله الحمد. فبداية أتقدم بصادق المباركة والاعتزاز إلى سمو الأمير، سمو سيدي أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد حفظه الله، وهو الراعي والسبب الحقيقي في نجاح هذا المنتدى وهذا الحدث الذي كان استثنائيا عن غيره ولله الحمد. فهذه البداية اللي أتمنى أني أبدأ فيها بالنسبة للمنتدى والفرص التي أعلنت وتجاوزت 639 مليون، فهي موزعة بالفعل على 53 فرصة مختلفة في أنواعها، من وهي من أغلب الجهات شركاء النجاح ومن الغرفة كذلك عدد من هذه الفرص. فممكن للفرص اللي ممكن نحن نتطرق لها الفرص التعدينية والفرص الصناعية، فهناك فرص جاهزة للمستثمرين من 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 كل الجهات ومن كل المتطلبات، سواء من دراسة الجدوى، سواء من رأس المال المتوقع، من الإيرادات المتوقعة. ولله الحمد فيه مستثمرين بدأ النقاش وبدأ التقديم على بعض الفرص ولله الحمد، فبإذن الله أنها تكون على أرض الواقع من خلال إحنا في
نعم
في الغرفة مجهزين خطة ما قبل المنتدى وأثناء المنتدى وما بعد المنتدى، وهذا الجزئية هي الأهم بالفعل اللي هي ما بعد المنتدى. فهناك فريق عمل بإذن الله سوف يكون متابع لهذه الفرص لجعلها ملموسة على أرض الواقع بحول الله
إن شاء الله. بس بعرف منك النصيب الأكبر راح لأي قطاع من 639؟
في القطاع التعدين والقطاع الصناعي، كذلك الزراعي، في يعني متفاوتة، ولكن الحمد لله. وإن شاء الله بعد القادم إنه يكون أكثر من المبلغ هذا اللي إحنا ذكرناه بإذن واحد أحد
بإذن الله. أستاذ عبد الله، هدف المنتدى إلى إبراز المقومات الاقتصادية لنجران وتحفيز الاستثمارات النوعية، برأيكم ما هي أبرز الفرص الاستثمارية الفريدة وغير المستغلة في نجران والتي تحمل الإمكانات الأكبر للنمو المستقبلي؟
جميل. بالنسبة للمنتدى فكان هدفنا أو أهدافنا كثيرة، لكن ممكن إحنا نختصرها في ثلاث ركائز. واحد هو تحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد المحلي، أنه نستقطب رؤوس أموال ومستثمرين ونبرز هذه الفرص الواعدة في المنطقة. الثاني هو تمكين الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونكون جهة حاضنة لهذه الشراكات لفتح آفاق جديدة للتكامل في المنطقة. أما الثالثة فهو إبراز المقومات اللي تكلمت عنها الاقتصادية للمنطقة، ونسوقها بطريقة تجعل المنطقة واجهة استثمارية منافسة بإذن الله على المستوى المحلي أو الإقليمي. بالنسبة للأبرز فهناك كثير من الفرص، وهي ممكن نعدل غير مستغلة، هي الحمد لله مستغلة، ولكن تحتاج الأكثر بروز وأكثر اهتمام من ما هي عليه الآن لكي تكون ممكنة للمنطقة، لأن تكون منطقة نجران مساهمة في اقتصاد هذا الوطن الغالي بإذن الله.
صحيح. طيب يعني اليوم يعني منطقة نجران معروف أن هي يعني مناطق زراعية وأيضا أرض خصبة، هل مثلا هناك فرص لاستقطاب شركات زراعية عالمية منها تستثمر في نجران؟
بالفعل الزراعة بشكل عام هي ممكن الأشياء اللي نصيب أكثر، بعدين أرجع للزراعة، هو التعدين، وأنتم عارفين التعدين والجرانيت، وإحنا الحمد لله في نجران وصلنا للعالمية، فالجرانيت النجراني وصل إلى أوروبا وصل إلى بعض الدول ولله الحمد، فهذا جزء ممكن يكون يهتم فيه أكثر، والدولة ولله الحمد مهتمة فيه كثير. أما بالنسبة للسؤال الأساسي اللي هو الزراعة، أكيد نجران تتميز بالزراعة من حيث أنها طبيعية وعضوية، وهناك طلب كبير جدا على هذه الـ 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 نعتبرها ثروات ولله الحمد اللي هي الزراعة، لكن الآن نحتاج مواكبة التطور اللي في المملكة ولله الحمد، مثل الزراعة الحديثة، مثل التقنيات الزراعية الجديدة، فهذا كان لها دور كبير في المنتدى وإنجاح المنتدى، حيث تم توقيع اتفاقيات وتم توقيع عقود تخص هذه الأمر أو هذا البند من الفرص ولله الحمد.
طبعا تضمنت الأربع جلسات الرئيسية محاور حيوية حول الصناعة والتعدين والتجارب الناجحة ودور الجهات الداعمة. ما هي أهم التوصيات أو المخرجات الجوهرية التي نتجت عن هذه النقاشات والتي ترون أنها ستؤثر بشكل مباشر على تحسين البيئة الاستثمارية في المنطقة؟
هو لله الحمد إن شاء الله بيكون هناك توصيات ومخرجات إيجابية جوهرية بإذن واحد أحد. اللهم أن احنا شغالين اليوم اجتماعنا الأول ما بعد أن احنا خلصنا المنتدى يوم الخميس، اليوم اجتماعنا الأول لترتيب التوصيات وإعدادها والمخرجات، وبعد ما تعرض على المقام السامي ومقام الإمارة ويكون إجازتها بإذن الله راح تكون جاهزة للنشر وللأمر هذا. أما بالنسبة للأشياء اللي إحنا نقول الحمد لله أنها جزء من نجاح هذا المنتدى، فهو الكم الكبير جدا اللي اهتموا فيه المستثمرين، سواء اللي وصلوا للمنتدى أو اللي تواصلوا معنا لحد الآن ولله الحمد، وتم في الجلسات الحوارية نقاشها، مثل الصناعة والتعدين تم النقاش في الجلسات الحوارية اللي هي الجلسة الافتتاحية، كذلك الاستثمار، كذلك التجارة، حيث أنهم كانوا من أصحاب معالي، كان فيه نقاط مهمة تم التعريج عليها في الجلسة، وإحنا الحين جالسين لإعدادها بالتعاون مع هذه الجهات شركاء النجاح واللي هي الجهات الحكومية وزارات، لترتيبها وتقديمها لاعتماد هذه التوصيات
جميل جدا.
والمخرجات بإذن الله
تعالى.
هذا عشان يكون عاد احنا طمعين فيكم انكم تسوون لقاء ثاني، فنبغى نشوفكم شوي فيما بعد.
اكيد ان شاء الله، اكيد
نتشرف
دائما وابدا ان شاء الله دائما معكم بحول الله،
دائما حاضرين ودائما متميزين.
استاذ عبد الله طبعا نشكرك على هالمعلومات المهمه اللي تحدثت عنها، وشكرا لمشاركتك اليوم معنا في برنامج مكس بزنس.
العفو، شاكر ومقدم ومقدر، ونراكم إن شاء الله ونسمع صوتكم قريبا بإذن الله. بإذن كل الشكر الله. والتقدير
بإذن الله تعالى. شكرا لك،
الله يحفظكم، في أمان الله. أهلا وسهلا.
طبعا مستمعينا كان معنا الأستاذ عبد الله بن سالم آل مخلص، عضو مجلس إدارة غرفة نجران، المشرف العام على أعمال اللجنة التنفيذية لمنتدى نجران للاستثمار 2025.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد، هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام، معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون. اهلا استاذ جمال.
مرحبا عبد العزيز، ومرحبا بالساده المستمعين.
طبعا ننول لفقرات البرنامج لهاليوم، اكيد في فقره على السريع نستعرض أبرز الأحداث والأخبار الاقتصادية، وفي فقرة أهل الثقة يسرنا أن يكون معنا الأستاذ فتحي بن كريم السوسي رئيس منتدى الصناعة السعودي من الظهران، راح يكون معنا هاتفيا. وأما في فقرة سبوت لايد يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحة والآثار. طبعا في الفقرة الأكثر تفاعلا من المستمعين في حسبة ونسبة، فسؤالنا المطروح على منصة الإنستغرام، هل في برنامجك لهذا الصيف السفر هذا العام؟ فعندنا أربع اختيارات ونشوف فيها التصويت والنسبة الأكبر. نعم مخطط لذلك من الأول، أو الاختيار الثاني سأفضل السفر خارج البلاد، الاختيار الثالث سأختار السفر داخل الوطن، الاختيار الرابع ميزانيتي لا تسمح هذا العام. ايش رايك استاذ جمال؟
والله شوف انا اقول لك حاجه، انا بالنسبه لي دائما استغل العروض، وانا اشوف دائما معظم التطبيقات ومعظم الاعلانات اللي موجوده بتروج للخارج. ليه؟ لأن أسعارها منخفضة وتعطيك فرصة أنك أنت تستفيد من هذه العروض كفنادق أو مثلا كمواصلات أو كتذاكر سفر. فبالتالي هذه العروض اليوم يعني كثير من الشباب يستغلوها ويستفيدوا منها. ولكن بالنسبة لي أنا كإعلامي الحقيقة كل زياراتي كانت كلها دعوات وكلها كانت يعني هذا، فما قد مرة سافرت عشان صرفت على سياحتي، ولكن احيانا اسافر يعني اذا شفت انه في مكان ممكن اروح.
جميل جدا. طبعا نتمنى من كل مستمعينا انهم يجاوبوا معنا في سؤال اليوم، هل في برنامجك لهذا الصيف السفر هذا العام؟ طبعا تقدروا انكم تشاركونا ايضا على الانستغرام على حساب ميكس اف ام على الانستغرام. طبعا شاركونا ايضا بتعليقاتكم على الواتساب على الرقم 0548811700، 0548811700. أكيد هذا كل اليوم إن شاء الله في.
أنت ما قلت لنا رأيك إيش برنامجك؟
كنت بخليه استفراز لأني بأخذ إجازة على قدام. لا إن شاء الله نقول، وأنا بالنسبة لي أشوف الشخص كل فترة يحتاج له فترة نقاهة، فحلو الواحد إن سواء هنا أو بالخارج. بس أنا من وجهة نظري صراحة يعني يمكن الكلام يزعل كثيرين ممكن ما يوافقوني، بس عندنا السياحة فعليا غالية.
غالية
جدا في بعض المناطق، يمكن أجلس حول الأربع خمس أيام أنا دافع.
أنت ضربت على الجرح لأنه عندنا في الاستديو اليوم
إن شاء الله، عشان كذا إن شاء الله بيكون معنا ويتحدث بالتفصيل. وفي بعض المناطق أنت قلت تسوي عروض ومن إلى، فيمكن تجلس 10 أيام 15 يوم وإن دافع يمكن 6000 5000، يعني بعطيك أشياء بالتفصيل كثيرة يعني حلوة. أما هنا عندنا حلو انه بقى يعني بدت الاسعار ترتفع، وبدا يعني عندنا سياح كثيرين مثل ما نشوف هالفتره ما شاء الله.
كمان عبد العزيز اليوم انت لنفترض الان بتروح يعني اماكن سياحيه كمهرجانات واحتفالات يعني حق الدخول لحال، وتروح جوا كمان تقعد تدفع، تقعد يدفعوك في يعني مواقع تدخلها يقول لك هيا ادفع. فبالتالي انت يعني تدخل يعني تخرج وانت اخذ يعني قرض.
ان شاء الله اليوم يعني اكيد معنا الاستاذ ما يحتاج استاذ محمد بن عبد الله العمري راح يعطينا كل شيء بالتفصيل بحول الله. طبعا هذا كل اليوم ان شاء الله في ميكس بزنس، خلوكم معنا على السمع.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
اهل الثقة
ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام.
مستمعين عدنا لكم من جديد في ميكس بزنس طبعا مع زميلي عبد العزيز عبد اللطيف الذي يشاركني التقديم. مرحبا عبد العزيز.
مرحبا استاذ جمال ومرحبا بجميع المستمعين.
طبعا عبد العزيز اختتم منتدى الصناعة السعودي 2025 أعماله وسط مشاركة واسعة من قادة القطاع الصناعي وصناع القرار والمستثمرين والخبراء من داخل المملكة وخارجها. ونظم اتحاد الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية للصناعة بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وبالتعاون مع غرفة الشرقية المنتدى برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية على مدار 3 أيام في مركز الزهران إكسبو 2025. طبعا للحديث أكثر حول هذا المنتدى يسرنا أن يكون معنا من الزهران الأستاذ فتحي بن كريم السوسي رئيس منتدى الصناعة السعودي. مرحبا بك أستاذ فتحي في ميكس بيزنس.
الله يحييكم. أهلا وسهلا فيكم في ميكس اف ام. الله يحييكم. يا أهلا وسهلا فيكم.
خليني أعرف منك أول شيء، طبعا المنتدى يهدف لتعزيز صورة المنتج الصناعي الوطني وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. كيف تشوف أن المنتدى ساهم في تحقيق هذه الأهداف عمليا، وهل هناك مؤشرات أولية تدعم هذا التوجه؟
يعطيكم العافية. أول شيء يسعدني جدا تحدث عن الاسهامات الملموسة لمنتدى الصناعة السعودي SIF، هذا الشعار حقه SIF. طبعا هذا المنتدى عشان تكون بالصورة، أول شيء منتدى سعودي وعلامة صناعية سعودية، طبعا يهدف لتحقيق أهدافنا طبعا الوطنية. طبعا ركز أيضا المنتدى طبعا بشكل مكثف على هدفين حيوين كبيرين، اللي هو تعزيز صورة المنتج الصناعي السعودي وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. طبعا الحمد لله أنا فخور جدا أقول لك إنه أحرزنا تقدم كبير على كل الصعيدين اللي ذكرتهم، إذا يعني من ناحية إنه وفرنا العارضين في اليوم الأول فرص لا مثيل لها لعرض جودة وابتكار طبعا التنافسية أمام جمهور أوسع، وكان المنتدى فعال في إنشاء بنية أو بيئة قوية للشركات طبعا، وكان في أيضا ساهم بشكل كبير في جلسات حوارية مختلفة الأنشطة والقطاعات، مثل جلسة الصناعات الدوائية كان لها يعني دور كبير، وجلسة الذكاء الصناعي، وجلسة الخدمات اللوجستية، وجلسة التنمية البشرية، وجلسة البتروكيميكال مع قادة المنظومة الصناعية. ولا طبعا يسعنا كان أيضا بنفس المنتدى ولله الحمد لقاء مع معالي نائب الوزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس خليل بن سلمة، التقى في عدد كبير صراحة من الرؤساء وأصحاب القرار والصناعيين للوقوف على التحديات اللي تواجه القطاع، وكان يعني بصراحة في على هامش هذا المنتدى.
جميل. طبعا شهد المنتدى توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، ما هي أبرز هذه الاتفاقيات وكيف تتوقعون أن تنعكس على تعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتحقيق مستهدفات رؤية 2030؟
طبعا الحمد لله المنتدى كان منصة حيوية كبيرة، يعني توقعت اتفاقيات كبيرة جدا. منتدى الصناعة السعودي صيف مذكرات تفاهم تجاوزت أكثر من 9 مليارات ريال. طبعا تعكس التزاماتها هذا طبعا تعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي، طبعا كله يصب في تحقيق مستهدف رؤية 2030 رؤية سيدي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظه. وهذه اتفاقات على فكرة ليست مجرد يعني وثائق، بل هي خارطة طبعا طريق لمشاريع مبادرات تحدث يعني حدثت فرق ملموس على أرض الواقع. من أبرزها طبعا توقيع اتفاقية شراكة أول مصنع أول مصنع في المملكة لإنتاج الصفيح المقصدر بين الشركة الوطنية للصناعة وشركة دونج هيشين الصينية. أيضا دشن سمو أمير المنطقة وأصحاب المعالي برفقة ضيفنا الكريم وزير الصناعة والتجارة البحريني اللي هو مصنع الزاهد والمنطقة الشرقية للأجهزة المنزلية. وصراحة كان يعني أشياء كثيرة إلى جانب اتفاقيات كبيرة في تنمية القدرات البشرية مع المعاهد الصناعية متخصصة طبعا بدعم من الوزارة الصناعة والمنظومة الصناعية. أيضا صندوق التنمية البرد البشرية أبرز اتفاقية كبيرة مع عدة معاهد مثل معهد الوطني للتدريب الصناعي وغيرها من المعاهد.
نعم يعني الحقيقة أنت ذكرت مبلغ 6 مليار ريال
9 مليار
هذه في نفس المنتدى اللي حدث؟
نعم طال عمرك
ما شاء الله مبلغ كبير جدا وأنتم يعني استطعتوا أنكم أنتم يعني تستقطبوا هذا المبلغ الكبير. في إيش ممكن تكون هذه 9 مليارات أكثر؟
أغلبها اتفاقيات مدن مع بعض الشركات الكبيرة.
من فين فين هذه الدول اللي بتشارك؟
أغلبها توسعات داخل المملكة في المدن الصناعية وغيرها طبعا.
نعم يعني شيء جميل الحقيقة. أتمنى لك بالتوفيق الحقيقة أستاذ فتحي.
نعم
للأسف الشديد انتهى وقتنا. نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها. شكرا لمشاركتك معنا.
الله يعطيكم العافية. شكرا لكم.
مستمعينا كان معنا الأستاذ فتحي بن كري المسوسي رئيس منتدى الصناعة السعودي كان هاتفيا من الظهر.
ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام.
سبوتلايت
ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام.
حياكم الله من جديد. هلا وسهلا بكل مستمعينا عبر اثير اذاعه ميكس اف ام. معكم عبد العزيز عبد اللطيف ومعي الاستاذ جمال بنون. هلا استاذ جمال.
اهلا وسهلا عبد العزيز واهلا بالساده المستمعين.
طبعا نتوقف اليوم عند ارقام مذهله تؤكد على المكانه المتناميه للمملكه العربيه السعوديه كوجهه سياحيه عالميه. فوفقا لتقرير حديث صادر عن وزاره السياحه شهد عام 2024 تدفقا غير مسبوق لأكثر من 115 مليون سائح محلي ووافد، محققين بذلك نموا ملحوظا بنسبة 6% عن العام الذي سبقه. هؤلاء الزوار أنفقوا أيضا ما يقارب 284 مليار ريال خلال العام نفسه، مما يعكس الحراك الاقتصادي الكبير الذي يولد القطاع السياحي. وبينما يشكل السياح المحليون غالبية هذا العدد بنسبة 74%، فإن الأعداد المتزايدة للسياح الوافدين والتي بلغت 29.7 مليون سائح تبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي. طبعا للحديث عن هذه الأرقام يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الأستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحة والآثار. مرحبا بك أستاذ محمد في برنامج ميكس بزنس ومرحبا بك معنا هنا في الاستوديو.
الله يحييكم جميعا. شكرا أخوي عبد العزيز، شكرا الأخ جمال، وشكرا أيضا للاستضافة. ونقول للمستمعين الكرام مساكم الله بالخير جميعا.
مساك الله بالنور أستاذ محمد. بداية، وصل عدد السياح لأكثر من 115 مليونا في 2024 وغالبيتهم 74% محليون. كيف يمكننا جذب المزيد من السياح من خارج المملكة لنوازن بين السياحة الداخلية والخارجية؟
أولا الحمد لله ننعم في المملكة العربية السعودية إن في دولة تعمل ضمن رؤية 2030، رؤية مخططة، رؤية تعمل بالأرقام وليست بالخطط فقط بدون أرقام. الأرقام اللي وصلنا لها الآن إذا عكسناها على الناتج القومي تجاوزت 40% من الناتج القومي و7% من الناتج القومي الغير النفطي، وهذه أرقام تبشر بالخير. يعني احنا كنا نحلم فيها زمان. طبعا إذا حللنا الأرقام هذه نجد أنه عندنا 115 مليون تقريبا ما يقارب 80 محليين أنفقوا ما يقارب 115 مليون، بينما السياحة الوافدة هي أقل ما يقارب 30 مليون فقط، ولكنهم أنفقوا ما يقارب 200 أو 186 بالأحرى أو ما يقارب، فالرقم كبير جدا. هنا يأتي التركيز على السياحة الخارجية أنها هي دافع اقتصادي داخلي إلى المملكة العربية السعودية. كيف نحفز الحضور من خارج المملكة؟ هو اختيار مواسم. شيء طبيعي أنه وسط الموسم الآن اللي هو موسم الصيف لن يكون هناك ذاك الإقبال كبير جدا من خارج المملكة، إلا يمكن في مجال واحد وهو مجال العمرة، أما المجالات الأخرى الجو ما يناسب. لكنه الجميل في المملكة أن الرؤية حاولت تكسر من حاجز الموسمية ونجحوا فيها، نجحت الرؤية في أو ذات وزارة السياحة وشركائها. الموسمية كانت فقط موسم الصيف، الآن صار عندنا موسم الشتاء، عندنا مواسم أخرى. الفعاليات هذه جزء كبير جدا من في المنظومة السياحية السعودية. السياحة الداخلية مهمة، لكن احنا اقدرنا بتصنيفي الشخصي السائح الداخلي هو نوعين، اما السائح العائد للمنطقة خلال الصيف وهذه نسبة كبيرة لا ننساها، والسائح الذي يأتي لأول مرة لمنطقة معينة، مثلا اللي يأتي من الرياض ولا من القصيم ولا من جدة إلى مثلا عسير ولا الباحة ولا النماص ولا يزورها مرة واحدة تقريبا كل 4 سنوات 5 سنوات. فبالتالي كيف أستطيع أنا في المناطق هذه أني أشجع السائح هذا أنه يأتي مرة ومرتين؟ السائح اللي يعود للمنطقة اللي هو أساسا مقيم في مناطق المملكة ثم يأتي إلى المنطقة منطقته هو يعتبر في التصنيف العالمي سائح،
بس هو جاي يزور أهله. طيب،
لكن هو يزور أهله بس أنه يصرف أيضا.
طيب،
بس هو في تعريف السياحة العالمية يعتبر سائح لكن صرفيته أقل. فلذلك أنا أعتقد أنه التركيز كبير جدا على أن نستقطب السائح اللي مش من أهل المنطقة، من داخل المملكة ومن خارج المملكة. السائح السعودي ترى من أغنى
الصريف ما شاء الله
فعلا، يعني والدول الأخرى يعني تنافسنا عليه. في المقابل أعتقد أنه لابد أن أنتوا في بداية الحلقة تكلمتوا عن الغلاء والأسعار. صحيح، أنا أتفق معكم، ما في واحد منصف يقول أنه الأسعار يعني علما الأسعار والغلاء هي نقدر نقول نسبة تناسبية بين دخل الشخص وبين ما يصرفه. لكن في نفس الوقت أنا ألبس قبعة المستثمر. المستثمر هذا اللي عنده فندق في الطائف ولا في الباحة ولا في أبها ما يشتغل عنده إلا في السياحة الموسمية الطبيعية المناخية اللي نقدر نقول في الصيف. طيب، التكاليف اللي موجودة عليه كيف يحملها؟ يحمل الشهرين هذه على تكاليف السنة كلها. وهذه نقطة مهمة جدا، وأكثر من مرة تكلمنا وأعتقد تكلمنا في فترة من الفترات. أتمنى من شركة الكهرباء، من وزارة التنمية الاجتماعية ومن المياه أن يعملون في هذا الجانب.
اليوم كيف يعني يوضحها؟
نأخذ مثلا شركة الكهرباء، الفندق هذا أو المنتجع هذا اللي موجود في الطائف ولا في يصرف الفاتورة عليه مثله مثل الفندق اللي موجود في جدة موجود في الرياض، بالتالي الصرفية كبيرة، تكلفة كبيرة عليه.
مع أنه أحيانا هو ما يشتغل لشهرين مثلا،
ما يشتغل لشهرين. المياه نفس الطريقة، التكلفة غالية عليهم. لذلك مهم يعني أن تكون هناك آلية ميكانيزم معينة أن تخفض على هؤلاء وعليهم رقابة. وزارة العمل أو وزارة التنمية الاجتماعية مهم جدا نفكر فيه، ويعني أنه لابد يكون عندي أو منسوبين أو العاملين المتخصصين في مجالات معينة لا يمكن سعودتها، مثل الفنيين، مثلا عمالة المطعم، العمالة الأخرى، لابد كلهم نظام. مو معقول أني أنا أجيب فندق ما يشتغل شهرين وأجيب عامل لمدة سنة كاملة وأجيبه بنفس التكاليف، تكلفة العمالة، تكلفة التأشيرة، وما لابد يكون في يعني بطريقة ولا بأخرى. صحيح، في الجانب الآخر وزارة السياحة ما قصرت بكل أمانة في كثير من الأشياء، وبالذات من صندوق التنمية السياحي. لكن أيضا صندوق التنمية السياحي إذا قدم قروض هو حيطلبها تعود، صحيح بدون فوائد لكن هي حتعود، فهي تعتبر دين على الشخص نفسه.
بس بالتالي يعني تشوف أنت يعني التكلفة التشغيلية بتكون أعلى
طبعا،
ويعني صاحب المنتجع والفندق والمنطقة السياحية هذه بيحملها للسائح.
صحيح
صح ولا لا؟ وهذا السبب كمان يخليه انه هو ممكن يعني ايش ما يرجع مره ثانيه، يجيك المره الاولى اوكي خلاص يعني يوم يومين يقعد لكن ما يفكر يجيك مره ثانيه ولا كيف.
صحيح. وايضا الضريبه الان يعني الدوله يجزاها الله خير في العقار خفضت الضريبه من 15 الى 5. هل نحلم انه المشاريع السياحيه انه الشخص اللي يسكن في الفندق ولا المنتجه انه الضريبه تعود له بطريقه ولا باخرى او يدفع 5%؟ ويعني ما نخفضها مباشرة ولكن نقول ادفعها الآن وبعد ما ترجع ممكن تعود لك العشرة. هذه مجرد أفكار، لكن أعتقد أنه الجميل في الرؤية عندنا يعني وبكل أمانة لا نجامل، لكنه في وراها حوكمة، في وراها شغل، في وراها أرقام رائعة جدا. طبعا عندنا نقطة مهمة، أنت ذكرت السياحة كيف نعزز السياحة الخارجية. أحد العناصر زيادة الفعاليات، يعني اليوم تكلمنا جيران وفعالية موجودة على أرض الواقع في المنطقة الشرقية، فعالية الاستثمار. طبعا إحنا نحتاج أن تعود الفعاليات إلى قبل أحداث كورونا وقبل التقنية الجديدة الحالية، الاجتماعات من بعد يجب أن تكون على أرض الواقع لأن زيادة الحركة الاقتصادية.
يعني اليوم خليني يعني أتكلم بصراحة، معظم الشكاوى بالنسبة للرفع الأسعار والأشياء هذه ما تيجي إلا من السائح المحلي.
صحيح.
الأجانب اللي بيجون اليوم وبيروحوا المناطق هذه ما قد شفنا واحد اشتكى، معظم صورهم كده وهو مبسوط وياخذ صور سيلفي وياخذ له صور هو بيأكل وهو بتمشى وهذا، لكن ما يتكلم عن الأسعار. بينما احنا ممكن يعني انتقاداتها دائما الاسعار، معقول السائح الوافد ما يشعر بها ونحن نشعر بها؟
انت قلت كلمه جميله في بدايه الحوار لما سالك لك عبد العزيز او في الكوستنير اللي جالسين تسالونه، هل انت تخطط؟ ترى السائح الاجنبي يخطط، يخطط ويختار الفنادق ويختار الاسعار. يعني بعض السواح اللي نشوفه ما يحرص على 4 نجوم ولا يحرص على 3 نجوم، هو يهمه يسكن في فندق كويس يأمن له الخدمات الحد الأدنى ويستمتع بالمنطقة، خاصة أنه السائح الأجنبي يأتي هنا لهدف، إما لعمرة، إما المعارض والمؤتمرات، إما للسياحة الرياضية، إما لحضور دورات رياضية، إما لتجربة الصحراء أو تجربة الجبال.
جميل. أستاذ محمد، أنفق السياح حوالي 284 مليار ريال العام الماضي، كيف نضمن أن هذا الإنفاق الكبير يعود بالنفع الأكبر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية والمواقع التراثية تحديدا؟
طبعا الآن أعتقد بتقديري الشخصي أنه الأرقام هذه معظمها تروح للسكن وتذاكر الطيران وللمصروفات الأكل وما إلى ذلك. لا زال عندنا في السياحة الداخلية عندنا قصور شوية في السائح الداخلي إنه يزور مواقع الأثرية. يعني عندنا مثلا نتكلم على المتحف الوطني بالرياض، هذا واحد صنف من أفضل أعتقد 50 أو 70 متحف على مستوى العالم، متحف كبير جدا. هل إحنا سألنا أنفسنا إحنا كسعوديين اللي نروح الرياض ونجي هل زرنا المكان الأثار هذا؟
صحيح.
والأثري أيضا الحرف والصناعات اليدوية أيضا أعتقد أنها عنصر مهم وطرح رائع، وأعتقد أن وزارة الثقافة الآن ممثلة في هيئة التراث تعمل على هذا الجانب، لكن لا زالت الخطوات بطيئة مقارنة برؤية 2030 والقفزات النوعية اللي نشوفها. أعتقد أنه مهم جدا الأمانات تشتغل مع وزارة الثقافة، تشتغل مع توفير أسواق معينة للحرفيين في المدن الرئيسية أو حتى المدن الداخلية. صحيح أن عندنا مشكلة كبيرة جدا في الشراء الإلكتروني، يعني بعض الحرفيات والحرفيين الموجودين في بيوتهم يبيعون سلعهم من خلال المواقع الإلكترونية، لكن أعتقد ممكن نعيد مثل هذه، يعني المفتاحة في أبها مثال. عندنا هنا في جدة مثلا المتحف الموجود في جدة هنا عبد الرؤوف خليل وما كان يحتوي ولا زال أيضا في الرياض، أعتقد أن هذه تحتاج إلى شغل كبير وخاصة من وزارة الثقافة إلى أمانات أمارات المناطق.
وأظن كمان يعني لازم يكون فيه هناك نوع من المرونة. أنا الحقيقة لاحظت في أستراليا يعني طرق المشاة، هذا الرصيف حق المشاة، في هو اللي يحب يعني يقدم عروض موسيقية لوحده هو هاوي يعني تلاقيه بتسول، ولكن بيقدم يعني عرض فني. في أشخاص بيجلس لك على كرسي مثلا بطريقة أنه هو معلق في الهواء، شايف؟ هذا بيجي من لحاله، ما يحتاج، فقط أظن بياخد ترخيص من البلدية أنه أنا حقدم عرضه في هذا المكان، وأظن كمان يعني برسوم اللي مو برسوم. نقصد زي هذه العروض الفردية من الأشخاص يجب أن احنا نشجعها، بحيث أنه مو لازم كل حاجة أدفع تذكرة وأروح أتفرج عليها، أشياء وأنت ماشي في الطريق ممكن تتفرجها.
صحيح، هذه تسمى في عرف السياحة سياحة الطريق أو سياحة الشارع.
سياحة الطريق نعم.
والإمكانيات اللي موجودة أعتقد أنه
هذه ممكن تمشي عندنا زي كده.
أعتقد ممكن تمشي إذا كانت إمارة المنطقة هي مقتنعة بالشيء هذا مع البلدية، لأنه هذا عمل محلي، عمل مجتمعي ممكن. نعم. وخاصة أنه في جمعيات موجودة في كل منطقة، فيجب أن تحفز من جديد. أنا خوفي الآن من الاتكالية، أنه يعني زمان كانت في لجنة التنشيط السياحي في كل منطقة تحصلها، الآن تقريبا وزارة، أنا اللي أعرف وزارة السياحة ما ألغتها، لكن كثير من بعض الجهات خففوا من نشاطها. لكن أعتقد أنه نقطة مهمة جدا، وخاصة في الحرف اليدوية، السائح يحتاج أنه يشتري حرفة معه، يشتري هدية معه لنفسه لأهله لآخرين. أنا قبل فترة كنت في فيتنام، تفاجأت في رحلة عمل بسيطة كده، لكن تفاجأت أنهم يعودون عادوا للهدايا بالكارت القديمة اللي تأخذها وتحطها في صندوق بريد وتترسلها. هذه واحدة من الأشياء اللي تحصله في الشارع، يجي تكتب له هو يتولاها، يرسلها، يعطيه بس العنوان هو يتولاها، تقريبا أظنها والله $6-7 ما يعادل $6-7. هذه برضو نشاط جديد. فأعتقد أن الأمارات دورها مهم، الأمانات زي ما تفضل، الجمعيات الحرفية اللي موجودة في البلد.
نعم، يعني أعتقد اليوم يعني قطاع السياحة يبدو أنه هو يعني بيكبر، ولكن أيضا بتكبر مع بعض المطالبات من الناس. ليش إحنا دائما بنعطي مقارنات بأسعارنا وأسعار دول مجاورة، أنه أسعار دائما هناك عندهم أقل وشيء زي كده؟ ليش دائما إحنا ندخل في مقارنات؟
شوف، أهم عنصر للسياحة هو سهولة الوصول.
نعم،
بعض الدول نجحت في اللعب على سهولة الوصول، أسعار طيران مخفضة، فنادق متاحة بأسعار رمزية، أو نقول ما نقول رمزية، نقول أسعار مخفضة مقارنة هنا. الطرق أيضا اللي موجودة بين الدول وبين في أوروبا، من دولة لدولة كل دولة تكون حافزة للآخرين. إحنا عندنا فعل مقارنات، وأحيانا تكون مقارنات غير عادلة، لكن أتمنى أنه من وزارة النقل تحديدا أن تعمل على تطوير السياحة الداخلية من خلال زيادة شركات الطيران المحلية، أو إتاحة المجال لبعض شركات الطيران. يعني إحنا عندنا واحدة من أكبر شركات الطيران في آسيا، واللي آسير لو فتح المجال لهم، لأنه تخفف أنت العبء على خطوط السعودية، على ناس، على أدير وما إلى ذلك. المقارنات هذه لازم تستمر، شئنا ما بينه. السائح السعودي ترى سائح مثقف الآن، وسائح بدأ يفكر كيف يصرف ال100 ريال وال500 ريال في سياحة أولاده وترفيه أولاده وترفيه نفسه.
جميل. سيد محمد، خلينا نشوف التصويت للسؤال اللي احنا عرضناه لمستمعينا. فكان يقول هل في برنامجك لهذا الصيف السفر هذا العام؟ طبعا ثلاثة إجابات حصلت بنسبة 33%، نعم مخطط لذلك من الأول، وسأفضل السفر خارج البلاد، وسأختار السفر داخل الوطن. طبعا اللهم لك الحمد، يعني ما في حد صوت لميزانيتي لا تسمح السفر هذا العام.
الحمد لله. الحمد لله. بس خليني أقول لك، يعني في كثير ناس أستاذ محمد بتحب تسافر يعني على نهاية الصيف، يقول لك انه ممكن الاسعار تنخفض، لانه الان يعني موجة في بدايه الصيف لما تسافر.
صحيح.
الاسعار مرتفعه في كل مكان، ولكن انت ايش رايك
في السياحه؟ كويس ذكرتونا، في السياحه شيء اسمه سياحه المتقاعدين.
ايوه.
وفي سياحه اسمها سياحه الاثار والتراث العمراني، او نقول متابعي اليونسكو. انت عارف اليونسكو ما يقارب 260-270 مليون يتابعون المواقع الأثرية اللي تسجل في اليونسكو وبالتالي يقوموا يزورون. أنا من الناس اللي يؤيد الشيء هذا، خاصة أنه بعد نهاية الموسم الناس يرجعوا لمدارسهم، الفنادق تكون فاضية خاصة في المملكة، والأسعار حتى الطيران تكون منخفضة والفنادق تكون منخفضة، ولا زالت بعض الفعاليات موجودة بطريقة ولا بأخرى. أنا أؤيد الفكرة دي، وبالعكس احنا بدأنا نشوف، يعني احنا نشوفها في الطائف الآن خميس والجمعة، وشباب وكبار في السن بعد نهاية الموسم تحصلهم موجودين أيضا في الباحة والمناطق الأخرى.
نعم، جميل جدا. طبعا أستاذ جمال والأستاذ محمد العمري، طبعا الوقت ما شاء الله تبارك الله عد بشكل سريع ودهمنا.
صحيح، ولكده للحظات عشنا أجواء سياحية يعني
فعلا، وحمس الأستاذ محمد أن نسافر مرة ثانية.
نعم. طبعا أنا أنصحكم وأنصح المستمعين السنة هذه بعد الصيف يفكرون في السياحة التراثية،
السياحة التراثية،
الأحساء، نجران، عسير، الرياض بمواقعها الدرعية وما إلى ذلك، نيوم، يعني نيوم نتكلم على العلا تحديدا، هذه يجربها الواحد سنة، يخصص نفسه لزيارة المواقع الأثرية والتراثية.
إن شاء الله يعني تكون نصيحة مهمة للسادة المستمعين.
طبعا وصلنا لختام هذه الحلقة من ميكس بيزنس، ولقاء نتجدد إن شاء الله بضيوف جدد وموضوعات جديدة، وكل الشكر لضيوفنا اللي شاركونا اليوم، وأيضا كل الشكر للأستاذ محمد بن عبد الله العمري استشاري متخصص في قطاع السياحة والآثار، شكرا لوجودك معنا اليوم في الاستديو.
شكرا جزيلا لكم، نسأل الله لكم التوفيق، وأشكر هالقناة اللي دائما تحرص على هذا مثل هذه النشاطات الاقتصادية.
طبعا الحلقة اليوم كانت ثرية عبد العزيز. نعم. بضيوفنا، وإن شاء الله تكون لها صدى وردة فعل كويسة عند السادة المستمعين، وإحنا موعدنا يتجدد الأسبوع المقبل بضيوف جدد وموضوعات جديدة، وإن شاء الله نكون قدمنا لكم حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة في أمان الله.